بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن موضوع حلقتنا لهذا اليوم بدء الخلق، وذلك أن مما يزيد الإنسان إيمانا بالله وحبا له تذكر أيامه ونعمه، فنعم الله لا نستطيع إحصاءها، وقد قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وقال: وما بكم من نعمة فمن الله. وبما أن الذكرى هي تغذية القلوب وهي حياتها، ولولا الذكرى لماتت قلوبنا، احتجنا إلى الذكرى وإلى متابعة خلق الله سبحانه وتعالى والتدبر في آلائه وبدائع صنعه في هذا الكون العجيب. والناس في الذكرى على أربعة أقسام: القسم الأول الذين لا يتحملون سماع ويفرون منها كما يفرون من الأسد، وهؤلاء هم المشركون الذين قال الله فيهم: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. وقال فيهم: ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. والقسم الثاني الذين يتحملون سماع الذكرى بآذانهم، ولكن آذانهم غير أمينة فلا توصلها إلى القلوب، لأن القلوب قد طبع الله عليها، وهؤلاء هم المنافقون الذين قال الله فيهم: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. والقسم الثالث الذين يفصلون في الذكرى فيسمعونها من بعض الناس دون بعض، فإذا قام مذكر يعجبهم شكله أو مستواه أو نسبه أو بينهم وبينه معرفة، أو هو من بني جلدتهم أو من فئتهم وحزبهم، استطاع مع إليه والإصغاء، وإذا قام مذكر سواه أعرضوا عنه ولم يستطيعوا سماع ما يقول. وهؤلاء هم مرضى القلوب الذين يعرفون الحق بالرجال ولا يعرفون الرجال بالحق، على عكس القاعدة الحقيقية. وهؤلاء أخذوا بطريقة أهل مكة وأهل الطائف عندما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم، فقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وقد رد الله عليهم بقوله: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. والقسم الرابع الذين يسمعون الذكرى من كل أحد فينتفعون بما سمعوا، وهؤلاء هم المبشرون ببشارة الله، فقد قال الله تعالى: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وقال فيهم: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. وقال فيهم: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. وقال فيهم: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. وقال: فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقد فطر الله هذا الكون على وفق حكمته وعلمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وذلك باختياره جل جلاله لا مستكره له. ولذلك فإنه جل جلاله يقول في محكم التنزيل: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ويقول: يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. فبدأ خلق الكون وقسمه إلى قسمين: إلى عالم غيب وعالم شهادة. فعالم الغيب هو عالم الملكوت الذي يطلع الله عليه من شاء من عباده، وهو ينقسم إلى غيب حقيقي وغيب نسبي. فالغيب الحقيقي هو ما لا يطلع عليه إلا ديان السماوات والأرض اللطيف الخبير وحده، وذلك هو مفاتيح الغيب ومقاليده، وأصولها خمسة هي التي بيّنها الله بقوله وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، وقد فصلها بقوله إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فأصول هذه الخمسة الغيب الحقيقي الذي لا يعلمه إلا الله، ولكن تفاصيلها وبعض مراحلها تكون من الغيب النسبي. فأول مرحلة منها علم الساعة، فلا يعلم وقت قيام الساعة إلا الله جل جلاله وحده. وأما ما دون ذلك من الخمس فإن لها مراحل متفاوتة. فتنزيل الغيث لا يعلمه إلا الله، لكن إذا رأيت المطر قد أقبل فإنك تعلم وشيك النزول، ولكن لا تعلم نسبته ولا قدره ولا قدر الانتفاع به ولا ما يصل منه إلى الأرض ولا ما ينبت منه وما تكون فيه البركة وما تنزع منه البركة منه. أما الثالثة فهي ويعلم ما في الأرحام، فما في الأرحام لا يعلم هل هو شقي أو سعيد، أو هو مخلق أو غير مخلق، هل هو ذكر أو أنثى في الأصل قبل أن تنفخ فيه الروح وقبل أن يهيأ إلا الله جل جلاله. لكن بعد ذلك يعلمه الملك الذي يرسل إلى الجنين، لأنه يؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فيطلع على هذه الأمور. ثم بعد ذلك يكون الجنين في بطن أمه من الغيب النسبي، فيمكن أن يطلع بالأشعة على حياته وموته وذكورته وأنوثته وتعدده وانفراده وغير ذلك من الأمور التي تدخل في الغيب النسبي. والغيب النسبي هو الذي يطلع عليه بالآلات أو يطلع عليه بعض الناس دون بعض. ثم بعد ذلك الرابعة وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، فالأرزاق بيد الله جل جلاله، وأصل نشأتها وتكوينها وخلقها في الأرض وما يخلق منها في السماء كل ذلك من الغيب الحقيقي الذي لا يطلع عليه إلا الله. ولكن بعد توزيعها وتقسيمها في ليلة القدر من كل عام يفرق كل أمر حكيم، فيعلم ما لكل أرض من الأرزاق وما لكل وقت منها ما ينزل في كل شهر وفي كل أسبوع وفي كل يوم، ومع كل جنين وهو في بطن أمه أيضا يكتب رزقه ما يناله من هذه الأرزاق مدرجا بحسب الأوقات. وكل ذلك يكون بعد كتابته واطلاع الملك عليه من الغيب النسبي. أما الخامسة فهي وقت الموت، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وقت الموت ومكانه من الغيب الحقيقي قبل أن يكتب، فإن الله سبحانه وتعالى قدر مقادير الكون كله وقدر على كل حي أجلا مسمى كتبه له، فهو مكتوب في أم الكتاب عند الله جل جلاله، وهي الصحف التي عنده فوق عرشه لا يطلع عليها سواه، ولكنه يكتبها في اللوح المحفوظ، فيطلع عليها الملائكة حينئذ، ويعلم ملك الموت بذلك من سيقبض روحه في هذا اليوم أو في هذا الأسبوع مثلا على ترتيب مكتوب عنده. والذي يطلع عليه الملك مشروط بالشروط وانتفاء الموانع، والذي في أم الكتاب ليس فيه شروط ولا موانع. فلذلك قد يأتي ملك الموت إلى إنسان يظن أن أجله قد حان، فيخبر أن أجله قد مد فيه وزيد فيه، فيرجع ملك الموت عنه كما حصل في قصة موسى عليه السلام لما أتاه ملك الموت لقبض روحه، فظهر له في صورة فصكه موسى ففقع عين تلك الصورة، فرجع ملك الموت إلى ربه فقال يا رب أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، فخير الله موسى في ذلك الوقت. وهنا في علم الله وفي أم الكتاب قد مد في عمر موسى وزيد فيه، والملك كان يعلم أن أجله مشروط بالشروط وانتفاء الموانع، ولا اطلاع له على تلك الشروط ولا على تلك الموانع. فإذا هذا هو الفرق بين الغيب الحقيقي والغيب النسبي. أما عالم الشهادة فهو بما فيه من السماوات الطباق والأراضين المبسوطة المدحوة والمجرات وما فيها من الكواكب العظام والأفلاك السيارة وغير ذلك مما نراه ونشاهده من الخلائق كالكائنات الحية في البحار وفي اليبس، وما يطير بجناحيه بين السماء والأرض، وما يسير على الأرض، منهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع، منهم من يمشي على بطنه، فكل ذلك من عالم الشهادة الذي نشاهده ونراه. كتب الله جل جلاله كل ما هو كائن على هذه في هذه الحياة الدنيا، وقدر له أرزاقه وقدر آجاله وكتب كل ذلك عنده في أم الكتاب، ثم وزعه، فوزع الكون إلى قسمين، إلى عالم علوي وعالم سفلي، وكل واحد من الكونين أو العالمين جعل له أركانا أربعة. فقال تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. ففي هذه الآية بدأ بالعالم السفلي، فقال: قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض. هذا أول ركن من أركانه الأربعة، الأرض، وهي جنس تشمل سبعة كما قال الله تعالى: ومن الأرض مثلهن، وكما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد عقد له البخاري في الصحيح بابا في أن الأراضين سبع. فهذه هي الأرض، هي الركن الأول من الأركان الأربعة، وقد خلقها الله في يومين، ولو شاء لخلقها في طرفة عين، لأنه لا يكابد الأمور ولا يعالجها، بل قد قال: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، وقال: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ولكنه أراد بحكمته البالغة أن يجبر الأرض على هذا التدرج، فخلقها في يومين وجعل فيها رواسي من فوقها. هذا الركن الثاني، وهو الجبال والرواسي فوق الأرض ليلا تميد بالناس، كما قال الله تعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، كانتا رتقا أي كانتا متصلتين ففتقناهما فرقناهما، وجعلنا من الماء كل حي أفلا يؤمنون، وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم، وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون، وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. فلذلك قال: وجعل فيها رواسي من فوقها. أما العنصر الثالث فقال: وبارك فيها، فهو البركة التي في الأرض، وهذه البركة جعلت الأرض كفاة أحياء وأمواتا، فتكفي الناس الأحياء على ظهرها، الأموات دفنا في بطنها، ولا يمكن أن تقل أرزاقها ولا هواؤها ولا ماؤها عما خلق الله فوقها من الخلائق. نكمل مع حضراتكم بعد هذا الفاصل.
لنا في دروب العلوم اللقاء يكون لأرواحنا مرتقى، مداد نرى فيه طيف الكتاب، يجدد للقارئ الموثقا، مداد لدنيا ثقافات فيه معان لها بالمداد التقى.
مداد يأتيكم في الأوقات التالية.
يخوض بحارا وبحارا من اليابسة، يصف الواقع، يحلله، يبحث عن بعض الملفات الشائكة، يقلب أوراقها واحدة واحدة. يخاتل الرقيب، يخادعه ليصل بنا إلى النهاية الممكنة. هنا نفتح له بابا آخر وننشئ له مساحة جديدة ليبحر ما شاء ويفتش ما شاء ويبدأ كلما قارب النهاية. هنا في قال الكاتب.
قال الكاتب يأتيكم في الأوقات التالية.
بسم الله الرحمن الرحيم. عودا على بدء، بينا أن الله سبحانه وتعالى قسم الكون إلى عالم علوي وعالم سفلي، وأنه جعل لكل أربعة أركان. في العالم السفلي ذكرنا ثلاثة من أركانه، وهي الأرض والجبال والبركة التي في الأرض، ثم الركن الرابع هو الأقوات والأرزاق التي قدرها الله في الأرض، فقد قال فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. وهذه الأقوات تشمل ما يحتاج إليه كل كائن حي على الأرض، فتشمل ما يحتاج إليه النبات من الماء والهواء وذرات الشمس، وما يحتاج إليه الحيوان كذلك من الأرزاق والمستقرات وغير ذلك. وقضى من الله ذلك كله للخلائق على ظهر الأرض، فقال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. فالمستقر هو المكان الذي تسير فيه كمكان سكن الإنسان في النهار وفي الليل، هذا هو المستقر الذي يستقر فيه الإنسان. ثم المستودع المكان الذي يدفن فيه ليخرج منه فيما بعد. فهذه أربعة أنواع هي أركان العالم السفلي، ثم يقابلها أربعة في العالم العلوي، وقد بينها بقوله ثم استوى إلى السماء وهي دخان. هذا الدخان يمكن تصوره على أنه ما يشبه الدخان من الغازات التي رفعها الله في هذا الكون، وذلك فوق سطح الماء، لأن الماء سبق خلق الأرض وخلق السماء، فقد قال وكان عرشه على الماء، ثم بعد ذلك كانت هذه الغازات التي هي الدخان، ومنه خلق الله السماء، فقال ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا قالتا أتينا طائعين. فآمنتا بالله واستجابتا لأمره، فقضاهن سبع سماوات في يومين. هذا الركن الأول من الأركان الأربعة العلوية، فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. هذا العنصر الثاني من عناصر العالم العلوي، ما أوحى الله في كل سماء من الأمر، وهذا الأمر هو تدبير شؤون الكون، فإن الأمر يرفع إلى الله سبحانه وتعالى، فيرفع إليه أمر الليل قبل النهار وأمر النهار قبل الليل، كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قيوم لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، يرفع إليه أمر الليل قبل النهار وأمر النهار قبل الليل، حجابه النور، وفي رواية حجابه النار، وفي رواية قد احتجب بسبعين حجابا، حجاب النور وحجاب النار وحجاب النور وحجاب النار، لو كشف الحجاب عن وجهه لحظة لأحرقت سبحات وجهه ما وصل إليه بصره من خلقه. فلذلك هذا الأمر الذي قدره الله في السماوات هو عنصر من هذه العناصر الأربعة. ثم بعد ذلك قال وزينا السماء الدنيا بمصابيح، هذا العنصر الثالث، وهو المصابيح أي الكواكب التي هي مختصة بالسماء الدنيا، فهي دونها وفيها، كما يقال فلان في هذا البيت، وليس معنى ذلك أنه حجر منه أو من سقفه، بل هو قبته وداخل فيه. فقد زين الله السماء الدنيا بهذه الكواكب التي جعلها رجوما للشياطين، وجعلها علامات للاهتداء وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وجعلها زينة للسماء، فكل ذلك من حكمه في خلق هذه الكواكب العظيمة السيارة ذات الكثرة الهائلة التي لا يضرب بعضها بعضا ولا تصطدم، وهي تموج في هذه الأفلاك السيارة. ثم بعد ذلك قال إفضى وهذا العنصر الرابع وهو حفظ السماء، فإن الله حفظها فلا يمكن أن يصل إليها أحد من خلقه إلا بسلطان من عنده، وهو الملك الذي يرفع الخلق. ولذلك قال الله تعالى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا. ولذلك من العجائب أن العلم الحديث رغم تبقيره وتنقيبه في الكون كله إلى الآن لا علم له عن السماء، فلا تجدون ذكرا للسماء في العلم الحديث. يتحدث عن الأرض وعن طبقاتها وعن طبقات الفضاء وعن المجرات والكواكب وغير ذلك والمجموعات الشمسية، لكن لا يتحدث عن السماء بشيء، لأن الله حفظها وقال: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وهذا الحفظ يمنع الوصول إلى أقطارها وأرجائها، كما قال تعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. لكن من أراد الله وصوله إلى أطرافها فإنه يصل، كما رفع الله محمدا صلى الله عليه وسلم في المعراج وجاءه جبريل بالبراق وارتقى ففتحت له أبواب السماوات السبع، ثم بعد ذلك ارتقى حتى بلغ سدرة المنتهى، ثم وصل إلى مقام يسمع منه صريف القلم. وهذا في بدء هذا الخلق، ثم بعد ذلك دبر الله شؤونه وسيره على وفق السنن، فلم يشأ أن يجعله طفرة واحدة، ولو شاء لجعل العالم كله طفرة كما خلق الأرض والجبال والسماوات، لكنه أراد أن يخلقه بتدريج مرتبا على وفق السنن، فيولد المولود صغيرا ضعيفا ثم يكبر ويتم، ثم بعد ذلك يعود إلى الضعف والشيبة، ثم بعد ذلك إلى الموت. وقد بين الله هذه المراحل في الأفراد وفي الجماعات. ففي الأفراد يقول: لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين، ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وهذه تسع مراحل في خلق الواحد من أهل الأرض. وقد جعل الله بني آدم نكتة هذا العالم، فجعل البشر ملوكا على هذه الأرض، سخر لهم ما فيها، وقال: خلق الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وذلك إما انتفاعا وإما اعتبارا وإما اختبارا، فيسر لهم نواميس هذا الكون. فالإنسان هو الذي يزرع ما شاء من الأشجار ويقطعها، ويشق ما شاء من الطرق ويقيم السدود، ويهدم ما شاء ويبني، ويتصرف في هذا الكون على أنه ملك خليفة. وهذا الاستخلاف ميزه الله به عن سائر الحيوانات الأخرى التي منها ما هو أضخم وأكبر وأقوى من الإنسان، ولكنه مذلل له. فالحيوانات الأخرى مذللة للإنسان، كما قال الله تعالى: وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. وإلى حلقة أخرى استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.